يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمام زماننا وولي نعمتنا القائم من آل محمد بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا. رسالة قناة القمر في فرحة الزهراء إلى كل شيعي منتظر وإلى كل شيعية منتظرة من مشاهديها ومتابعي برامجها. وهذا هو الجزء الثاني. تقدم في الحلقة الماضية الجزء الأول من هذه الرسالة، وفي آخر الجزء الأول وقفت عند هذه العبائر من دعاء الندبة الشريف: هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى. متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر، ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ. هذه العبائر تحدثت في أكثرها عن زمان الغيبة الطويلة، فقد طال الصدى، وأشارت إلى يوم الظهور حين قالت هذه الكلمات: متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر. إنه لواء الثأر الحسيني. هذه الجمل والعبائر جاءت في سياق مناجاة وحديث مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حيث أن المقطع المتعلق بمناجاة صاحب الأمر. في دعاء الندبة الشريف يبدأ من هذه الجملة: أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ ثم تستمر عبائر الدعاء الشريف كي تصف واقعنا. هذه الجمل التي نقرأ فيها: أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ هذه العبائر التي تتحدث عن واقعنا تنطبق بشكل واضح على واقعنا الشيعي، وهذا المعنى تجلى في زمان الغيبة الطويلة بشكل أوضح كلما مر الزمان وطالت القرون. ينطبق في جهة من جهاته على مجريات سقيفة بني ساعدة، لكن العبائر ترتبط بنحو مباشر بمجريات سقيفة بني طوسي، ألا لعنة عليها، إنها السقيفة التي بدأت نجاساتها وقذاراتها وضلالاتها منذ أن أسس الطوسي المشؤوم الحوزة المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة، ولا زال شؤمها وضلالها يهيمن على واقعنا الشيعي. هذه العبائر تتجلى مضامينها في هذه الحوزة الطوسية البترية الضالة. أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ الأمت هو الاعوجاج، لكنه قد يكون خفيا حينما جاء مذكورا مع العوج، فإن العوج اعوجاج ظاهر مرئي محسوس. قد يقصد منه الاعوجاج المعنوي، وأما العوج فهو الاعوجاج المادي، إنها الأعمال التي تقوم بها الشيعة، ما يكون مرئيا ومحسوسا. هذا الكلام لا ينطبق على سقيفة بني ساعدة. لماذا؟ لأنهم ارتدوا، رجعوا القهقرة بحسب كتبهم، بحسب البخاري ومسلم، فإن الصحابة رجعوا القهقرة، رجعوا على أدبارهم، ارتدوا. الارتداد لا ينطبق عليه هذا التعبير الأمت والعوج إلا بنحو مجازي، لأن الارتداد خروج كامل عن الطريق، أما الأمت والعوج فهو انحراف في الطريق. سقيفة بني ساعدة خرجت من الطريق جملة وتفصيلا، سقيفة بني طوسي ذهبت في اعوجاج واضح عن الطريق الصحيح، وهذا أقبح، أقبح، لأن عامة الشيعة لن تتحسس ضلال هؤلاء، بينما هم يتحسسون ضلال سقيفة بني ساعدة لأنهم خرجوا عن الطريق جملة وتفصيلا. أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ هذا هو أمت مراجع الشيعة، وهذا العوج عوج أتباعهم، عوج شيعتهم. أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج، لإقامته، لإرجاعه إلى الطريق الصحيح؟ أما سقيفة بني ساعدة فإنها قد خرجت، خرجت بالكامل، فلا مجال لإقامتها. هؤلاء لابد أن يعودوا، أن يعودوا بالكامل. أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ هذا لا ينطبق على سقيفة بني ساعدة، لأنهم أساسا ما هم على فريضة أو سنة، كل الذي عندهم بدعة في بدعة، مثلما قالها عمر بن الخطاب، والرواية في البخاري حينما ابتدع للصحابة في زمانه ما ابتدع بخصوص صلاة التراويح، فلما وجد بدعته قد نجحت وقد ظهرت فقال عنها نعمة البدع. فالقوم ما عندهم لا من فريضة ولا من سنة، لقد أنكروا بيعة الغدير وضربوا بوصية رسول الله بالثقلين عرض الحائط، وأنشأوا دينا جديدا إنه دين سقيفة بني ساعدة. الفرائض والسنن في واقعنا الشيعي حرفت، مثلما يصدرون الفتاوى من أن الصلاة تكون باطلة بذكر أمير المؤمنين فيها، تجديد الفرائض والسنن إنما تجدد بإكمال نقصها وبإتمامها وبحذف العيوب التي أضيفت إليها. هذا يجري في الواقع الشيعي. أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة. الملة والشريعة إذا أردنا أن نفهم المعنى بدقة فإن هذا لا ينطبق على سقيفة بني ساعدة، وإنما ينطبق على سقيفة بني طوسي التي تدعي من أنها حامية للملة والشريعة، وهم ركنوها جانبا وأسسوا ملة وشريعة جديدة له. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ عملية إحياء، عملية الإحياء تقابلها عملية إماتة. هذا الأمر لا ينطبق على سقيفة بني ساعدة لأنهم قد كفروا بالكتاب كله بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فليس هناك من قرآن. وليس هناك من نبوة، وليس هناك من توحيد، وليس هناك من عقيدة بالمطلق، وليس هناك من دين بالكامل. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، النتيجة ما هي؟ في آخر الآية إن الله لا يهدي القوم الكافرين، فأولئك كفروا بالكتاب كله. في سقيفة بني طوس حينما نقضوا بيعة الغدير وغادروها وهجروها وفسروا القرآن وفقا للمنهج العمري ودلسوا ما دلسوا في تفاسيرهم، إنهم أماتوا القرآن، أماتوه عملية إماتة. أما أولئك فقد كفروا بالقرآن بالمطلق، فضلا عن تحريفهم للقرآن لفظيا معنويا على مستوى القراءات على مستوى التفسير على مستوى التطبيق في جميع الاتجاهات. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ هذا ينطبق بالدقة على سقيفة بني طوسي. أين محيي معالم الدين وأهله؟ سقيفة بني ساعدة أتباعها لا يقال لهم من أنهم من أهل الدين، هؤلاء خرجوا من الدين بالمطلق. أين محيي معالم الدين وأهله؟ أنا لا أريد أن أقف عند كل العبائر فهذا يحتاج إلى وقت طويل، فهذه الأوصاف هي أوصاف واقعنا الشيعي. من الكلمات الواضحة جدا التي تتحدث عن واقعنا الشيعي أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد. مباشرة بعدها تأتي العبارة أين معز الأولياء ومذل الأعداء. من هم الأعداء؟ اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، في الغدير الأول وفي الغدير الثاني. اللهم والي من والى عليا وعادي من عادى عليا، في الغدير الأول. اللهم والي من والى القائم وعادي من عادى القائم، في الغدير الثاني. ونحن في أيامه هذا، في أيام الغدير الثاني. أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ هذا المصطلح، مصطلح الإلحاد في ثقافة العترة ينطبق انطباقا تاما على الحوزة الطوسية، ينطبق أيضا على سقيفة بني ساعدة، ولكن انطباقه على سقيفة بني طوسي أوضح وأبين وأصرح وأشمل وأدق وأعمق، لأن الإلحاد في ثقافة الكتاب والعترة ما هو بالمعنى الذي نعرفه اليوم من إنكار وجود الإله؟ الإلحاد في أيامنا هذه يعني إنكار وجود الإله، ويترتب على هذا إنكار الأنبياء وإنكار الرسالات وإنكار الدين مطلقا. أما الإلحاد في ثقافة الكتاب والعترة فإنه في أجواء العترة الطاهرة، في الآية 80 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وبحسب تفسيرهم لقرآنهم فإنهم صلوات الله عليهم، أتحدث عن محمد وآل محمد، إنهم هم الأسماء الحسنى. هكذا أخبرونا. لا أستطيع أن أورد كل الأحاديث في هذا الوقت الضيق وفي هذا البرنامج المحدود، ولقد تحدثت عن هذه الموضوعات بإسهاب في طوايا برامجي المختلفة والتي تتوفر على الشبكة العنكبوتية وتبث عبر هذه الشاشة أيضا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كيف يلحدون في أسمائه؟ إنهم يجعلون أسماء الله الحسنى بحدود الألفاظ، الإلحاد، الإمالة، الإخراج. فهم يجعلون الأسماء الحسنى الحقيقية لله في وجود لفظي، فيخرجون عن صراطها المستقيم، عن الصراط المستقيم لحقائق الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إنهم محمد وآل محمد، هم الأسماء الحقيقية الحسنى. أما الألفاظ فإنها الأسماء الحسنى في وجودها اللفظي، وإذا ما كتبت إنها الأسماء الحسنى في وجودها الكتبي، في وجودها المكتوب. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالإلحاد هنا ما هو بالإلحاد الذي في زماننا، يعني إنكار وجود الإله. هؤلاء يؤمنون بالله وبدينه، ولكنهم يعانون من مشكلة عقائدية في فهمهم ومعرفتهم وعقيدتهم بأسماء الله الحسنى، إنهم يلحدون فيها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذا ما ذهبنا إلى سورة فصلت، وإلى الآية الأربعين بعد البسملة من سورة فصلت، إن الذين يلحدون في آياتنا، إلحاد في الآيات، والآيات الحقيقية محمد وآل محمد، الآيات التي في المصاحف هذه ألفاظ، مثلما كان الحديث عن الأسماء الحسنى هناك وجود لفظي وهناك وجود حقيقي. الوجود الحقيقي لأسماء الله الحسنى محمد وآل محمد، أما الألفاظ التي تذكر في القرآن المدون في هذه المصاحف وتذكر في الأدعية والأذكار والأوراد، هذه الأسماء الحسنى بلباسها اللفظي بلباسها الكتبي. الأمر هو مع الآيات، فالإلحاد هنا ما هو إنكار لوجود الإله، إنه اعتقاد ضال في آيات الإله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين يلحدون في آياتنا، في سورة الأعراف الإلحاد في الأسماء الحسنى، وفي سورة فصلت الإلحاد في الآيات. إذا ذهبنا إلى سورة الحج وإلى الآية 25 بعد البسملة، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله تذكروا هذا المعنى، يصدون عن سبيل الله. هناك عنوان واضح في الكتاب الكريم، سبيل الله، وسأقف عنده بعد قليل. لكن تذكروا هذا المضمون الذي ورد في هذه الآية، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباط، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المساجد عنوان لمحمد وآل محمد، ما أنا الذي أقول، رواياتهم أحاديثهم. المسجد الحرام عنوان لعلي، ولذا جاء في تفسير القمي الذي هو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 439، حين أورد الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال نزلت، المعصوم هو الذي قال، قال نزلت في من يلحد في أمير المؤمنين عليه السلام، يلحد فيه يعتقد فيه عقيدة معوجة ليست صحيحة، وهذا هو الذي يجري في واقع الحوزة الطوسية. ذكرت لكم قبل قليل من أنهم يقولون من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة، ذكر علي يبطل الصلاة، هذا مصداق واضح من مصادق الإلحاد بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أنا لا أريد أن أقف عند كل ألفاظ هذه الآية وكيف تكون دلالتها الإجمالية ودلالتها التفصيلية في فناء سيد الأوصياء. المقام مقام إيجاز، وقد تحدثت عن هذا الموضوع بتفصيل في برامجي السابقة. نزلت في من يلحد في أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إذن الإلحاد ما هو بإنكار وجود الإله؟ ما هو بإنكار الأديان بعد أن أنكر الإنسان وجود الله؟ الإلحاد إلحاد معرفي، إلحاد في حقيقة الأسماء الحسنى، إلحاد في حقيقة آيات الله العظمى، إلحاد في مقام أمير المؤمنين وشؤونه. هذا هو الإلحاد الذي يتحدث عنه القرآن وتتحدث كذلك كلماتهم الشريفة. من هنا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة التي هي زيارة لسيد الشهداء، أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. هكذا نقرأ في صفحة 322: فالويل للعصاة الفساق، لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام. إلى أن تقول الزيارة الشريفة: وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل. ظهر بعدك يا حسين، ظهر في الأمة عموما، ظهر في أتباع السقيفة بني ساعدة، وحتى في الواقع الشيعي، وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل. الإلحاد هنا في الزيارة جاء في سياق الاعتقاد بوجود إله ووجود دين، ولكن الاعتقاد حرف والدين حرف، فالأمة لا تنكر وجود الله ولا تنكر وجود الدين، إنما حرفت عقيدة التوحيد وحرفت تفاصيل الدين. وظهر بعدك يا حسين، وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل. فما جاء هنا في دعاء الندبة الشريف: أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد، ينطبق انطباقا كاملا وتاما على الحوزة الطوسية. أما عنادهم فواضح، فإن الإمام الحجة قد تحدث عن هذا في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة وأكثر زعمائها: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم. الخطاب لمراجع الشيعة عبر المفيد: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. وماذا فعلوا؟ إنهم معاندون ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هم يعلمون، هذا الذي يعلم الحقيقة ولكنه ينافرها، هذا هو المعاند، هذا هو العناد الواضح. لكنهم لا يجاهرون بعنادهم أمام الشيعة من أتباعهم، وإنما يخفون عنادهم بالتدليس والتضليل والتثويل والتجهيل للشيعة. وإلا فهم معاندون ونبذوا العهد المأخوذ منهم، إنه عهد الإمامة والولاية، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو عناده، عناد واضح وصريح. أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ إنه سيقضي عليهم جميعا، الروايات هكذا تقول، سيقضي عليهم جميعا حينما يخرجون إليه ما بين النجف وكربلاء. وحتى حينما يدخل إلى النجف فإن أتباعهم سيجتمعون ويخططون لقتله، لقتل الإمام صلوات الله عليه، لكنه يقضي عليهم فلا يبقى منهم مخبر. وهذا هو معنى الاستئصال، فإن الإمام لا يستأصل أتباع سقيفة بني ساعد، وإنما يستأصل أتباع سقيفة بني طوس. فالإمام أول ما يبدأ بكذابي الشيعة، إنهم مراجع الحوزة الطوسية، هؤلاء هم كذابو الشيعة الذين أضلوا أنفسهم وأضلوا شيعة معهم. ولذا فإنه سيستأصلهم. لماذا؟ لا يتوقع صلاحهم، وهذا الأمر سيجري في زمان الغيبة أيضا، لا يتوقع صلاحهم ولا يرجى خيره. لقد انغمسوا في الضلال من أقدامهم إلى رؤوسهم، وامتزجوا به إلى الحد الذي صار الشيطان ينظر بأعينهم وينطق بألسنتهم. ومن هنا فإن العلاج الوحيد لهم أن يستأصلوا، وهذا الأمر هو الذي سيقوم به صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ كل العبائر هذه التي وردت في هذا المقطع تتحدث بلسان الحقيقة وبدرجة أولى وأصلية وقطعية عن الواقع الشيعي، وبنحو أوضح عن مراجع الشيعة وعن أصحاب العمائم في الجو الشيعي الذين هم أعداء صاحب الأمر. هكذا نقرأ في عبائر الدعاء الشريف: أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ سقيفة بني ساعدة تنكر وجوده، فحينما تنكر وجوده لا يمكن أن نصفها بأنها قد اعتدت عليه. سقيفة بني طوسي تعلن إيمانها بوجوده، ومن هنا فإنهم يعتدون عليه، يعتدون عليه حينما يصدر أمره من أنه قد أباح الخمس لشيعته إلى زمان ظهوره على طول زمان الغيبة، يعتدون عليه ويقولون نحن نوابك، قبلت أم لم تقبل، ونحن الذين نشرع في حال غيبتك، فشرعوا الخمس وسرقوا الشيعة باسم صاحب الزمان، وهذا أوضح معاني الاعتداء عليه. كما قلت لكم فإن سقيفة بني ساعدة تنكر وجوده وتتوقع من أنه سيولد في قادم الأيام، فلا يمكن أن نقول من أنهم قد اعتدوا عليه إلا مجازا. أما مراجع سقيفة بني طوسي فإنهم قد اعتدوا عليه حقيقة. أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ وافتروا دينا كاملا، وقالوا من أن الدين هذا هو دين صاحب الأمر، ومن أنهم نوابه، ومن أن أصحاب العمائم في حوزتهم الطوسية البترية الضالة هم جنود صاحب الزمان. هكذا يضحكون على الشيعة، والشيعة مضحكة، وما هذا بأمر غريب؟ قرون الشيعة مضحكة، ولا زالوا مضحكة ومسخرة إلى هذه اللحظة. نذهب إلى فاصل.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم، قلت خاص أو عام؟ قال عام يسمع كل قوم بلسانه. قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس.
ما جاء في الآية 34 من سورة التوبة مثال واضح على الذي كنت أحدثكم عنه قبل الفاصل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. هذا جرى في الأمم الماضية ولا زال يجري في كل الكيانات الدينية. رجال الدين لصوص في كل الديانات، رجال الدين أعوان الشيطان وجند إبليس في كل الديانات عبر التاريخ وإلى يومنا هذا. وما يقوم به مراجع سقيفة بني طوسي تطبيق عملي لنفس هذا المضمون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار لليهود والرهبان للمسيحيين والمراجع للشيعة، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. وماذا يفعلون؟ ويصدون عن سبيل الله. ومر علينا قبل قليل من أنهم يكفرون بآيات الله، يكفرون بسبيل الله ويصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله يصبحون قطاع طرق. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يأتي إلى المسجد وهناك حلقات، لفلان وفلان، لأبي حنيفة وغيره، والناس تتقاطر عليهم وتتحلق حولهم. الإمام يقول هؤلاء قطاع طرق فيما بيننا وبين الناس، لولا هؤلاء لأقبل الناس إلينا. الناس تقبل عليهم لأن السلاطين يؤيدونهم والناس على دين ملوكها. الناس تقبل عليهم لأنهم يكذبون، الناس تحب الكذب لأن الصدق مر، الناس تريد الحلاوة، الباطل فيه حلاوة والحق فيه مرارة. الحق فيه مرارة عاقبتها حسنة، والباطل فيه حلاوة عاقبتها سيئة. هذا هو الذي جرى في الأعصر الخالية ولا زال يجري في أيامنا الراهنة. والناس هم الناس، ورجال الدين اللصوص هم في كل الديانات. ولصوصنا الكبار في النجف، الذين يصدون عن سبيل الله ويمنعون الناس من أن يرتبطوا بإمام زمانهم، يكذبون عليهم، يقولون لهم نحن نواب صاحب الزمان، الناس ترتبط بهم على هذا الأساس، وهم كذابون كذابون كذابون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، وماذا يفعلون؟ ويصدون عن سبيل الله. هذه لمحة خاطفة سريعة مما جاء ذكره في دعاء الندبة الشريف، حيث يحدثنا الدعاء عن واقعنا، عن واقعنا الشيعي. وإنني ما أسهبت في هذا الموضوع ولا دخلت في تفاصيله، لأن المقام مقام إيجاز، أمام كل هذا ما هي وظيفتنا؟ هل نشارك في هذا الضلال أم أننا نترك الأمر ولا ننظر إليه؟ أم أننا نحاول أن ننبه أنفسنا وأن ننبه غيرنا كي لا يستمر في مسار الضلال هذا، وأن يتجنبوه بقدر ما يستطيعون، وأن يوجدوا وجودا في مقابل وجود الضلال هذا يمهد لإمام زمانهم. حينما نقرأ في الدعاء الشريف أين أين أين، الإمام أيضا سيقول لنا وأين أنتم، وأين أنتم، أنتم تقولون لي أين أنت، أنا أقول لكم أيضا أين أنتم، أين أنتم، أين نحن. إمامنا غادرنا بحسب ما بين لنا ذلك، وهذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. إمامنا يبغض جوارنا، لا يريد أن يجاور الواقع الشيعي. نحن نقول له أين أنت، ونحن نصنع واقعا شيعيا ينفر الإمام منا. ما معنى هذا الكلام أننا نناجيه أين أنت وفي الوقت نفسه نصنع واقعا؟ هذا الواقع يفرض على الإمام أن يبتعد عنا. لابد أن تعرفوا إنني أخاطب كل شيعي منتظر وكل شيعية منتظرة ممن يتابعون برامجي هذه، أخاطبهم. إذا كنتم تناجون إمام زمانكم أين أنت، فإنه يقول لكم أين أنتم أيضا، فأين نحن. لهذا السبب قلت لكم أعرفوا عقيدتكم السليمة، حدثتكم عن العزلة العقائدية في الحلقة الماضية لأنها ضرورية، ضرورية كي تنشأ العقيدة السليمة في العقول والقلوب، بعيدا بعيدا عن ضوضاء البتريين وعن ضوضاء المرجئيين وعن ضوضاء القطبيين القذرين. وشرحت لكم مقصودي من العزلة العقائدية، لا أريد أن أكرر الكلام هنا مرة أخرى. وبعد معرفة العقيدة السليمة لابد من السعي لإيجاد واقع جديد بحدود ما نتمكن، لإيجاد تيار فكري عقائدي مجتمعي في الأجواء الشيعية يتبنى الفكرة السليمة والعقيدة الصحيحة من مصادرها الأصيلة، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط، عبر منظومتهم القرآنية والحديثية، وعبر منظومتهم الواسعة المطردة في أدعيتهم ومناجياتهم وزياراتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحل هنا، هنا إمامنا السجاد ذكره لنا في الرواية التي نقلها لنا أبو خالد الكابولي، إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 53 بعد 300. الحديث طويل وموطن الحاجة هنا، حيث أن إمامنا السجاد يخبرنا من أن من الشيعة من تكون عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة. من هم هؤلاء؟ الإمام يقول أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. حدثتكم فيما مر في برنامج ويسألون عن الطفوف وأسرارها، من أن الدعوة إلى دين الله منزلة عالية خاصة. أنا لا أتحدث عن هذه المنزلة، أنا أتحدث عن الدعوة التي بإمكاننا أن نقوم بها، ما يرتبط بإحياء أمرهم، بإحياء أمر محمد وآل محمد، بنشر حديثهم وفكرهم. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. نقرأ في سورة النحل في الآية 25 بعد 100 بعد البسملة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نذهب إلى فاصل.
عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أقف عند هذه الآية كي أتخذها مثالا وأنموذجا لبيان جانب من مضمونها بحسب الثقافة الغديرية. أتحدث عن ثقافة الغديرين. ادعو إلى سبيل ربك، ومرت علينا الآيات التي ورد فيها ذكر السبيل. ما قرأته عليكم من سورة التوبة بخصوص الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ماذا يفعلون؟ إنهم يصدون عن سبيل الله، وهذا هو الذي تقوم به سقيفة بني طوس بالضبط. إنما يدعون الناس إلى سبيلهم. هناك تشيعان، هناك تشيع لمراجع الشيعة، للمراجع الطوسيين وفقا للمذهب الطوسي، وهناك تشيع للحجة بن الحسن العسكري وفقا لدين محمد وآل محمد. فمحمد وآل محمد ما عندهم من مذهب، هناك دين واحد هو دينهم. أما مراجع النجف وكربلاء هؤلاء أصحاب مذهب، ومذهبهم هو المذهب الطوسي الشافعي المعتزلي. الدعوة إذن إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك. نقرأ في سورة آل عمران في الآية 57 بعد 100 بعد البسملة: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هكذا نقرأ في تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية. هذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 25 بعد 200. إنه الحديث 59 بعد 100 عن جابر، إنه جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه، عن جابر عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. جابر يقول: سألته عن قول الله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، قال لي: يا جابر، أتدري ما سبيل الله؟ قال جابر: لا. قال جابر: لا أعلم إلا أن أسمعه منك. فقال إمامنا الباقر صلوات الله عليه: فقال: سبيل الله علي وذريته عليهم السلام، ومن قتل في ولايتهم قتل في سبيل الله، ومن مات في ولايتهم مات في سبيل الله. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم في سبيل الله لمغفرة من الله ورحمة، هذه العاقبة، خير مما يجمعون. الإمام الباقر يقول لجابر: يا جابر، أتدري ما سبيل الله؟ يجيب جابر: لا أعلم إلا أن أسمعه منك. فقال إمامنا الباقر صلوات الله عليه: سبيل الله علي وذريته عليهم السلام، ومن قتل في ولايتهم قتل في سبيل الله، ومن مات في ولايتهم مات في سبيل الله. هذا ما جاء في تفسير العياشي، والمضمون هو، بل إن الرواية نفسها قد أوردها الصدوق في معاني الأخبار في الباب الذي عنونه معنى سبيل الله. أورد الرواية نفسها، إنني أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق ومن طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 70 بعد 200 في باب معنى سبيل الله، إنه الحديث الأول. سبيل الله هو علي وذريته، علي وآل علي. هذا هو المراد من سبيل الله. الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، يصدون عن سبيل الله، يصدون عن علي وآل علي في هذه الأمة، إنهم الأحبار والرهبان في النجف وكربلاء، هم ومن غيرهم، هم المضمون هو في الآية 69 بعد 100 بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة آل عمران، مثلما جاء هنا: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة. جاء هنا في الآية 69 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران نفسها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي الآيات التي تلي هذه الآية: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. كل هذا في أجواء سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إنه سبيل علي وآل علي، سبيل الله سبيل محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الذي دعتنا إليه سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في سورة الأنعام في الآية 53 بعد 100 بعد البسملة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية تأتي في سياق بيان محمدي في سورة الأنعام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تستمر الآيات في البيان، إنها الآية 51 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام إلى أن نصل إلى الآية 53 بعد 100 بعد البسملة من السورة نفسها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هناك سبل كثيرة مثل ما قلت لكم قبل قليل من أن الحوزة الطوسية في النجف تدعو شيعتها إلى سبيلها، وفي الوقت نفسه تصد عن سبيل الله، يأكلون أموال الشيعة بالباطل، وماذا يفعلون؟ ويصدون عن سبيل الله، يقطعون الطريق. من هنا سمتهم الروايات والأحاديث من أنهم قطاع طرق، من أنهم لصوص يقطعون الطريق فيما بين الشيعة وبين إمام زمانهم. بهذا الهراء والخراء الذي يطرحونه في كتبهم، في دروسهم، في حوزاتهم، في رسائلهم العملية، في فضائياتهم عبر أولادهم وأصهارهم، عبر وكلائهم وتلاميذهم، عبر كل الأنشطة التي تصدر عن مؤسساتهم ومكاتبهم، إنهم يقطعون الطريق فيما بين الشيعة وبين إمام زمانهم بالضلال الذي يصدرونه، بالفتاوى، بالفساوى التي يبثونها هنا وهناك. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في تفسير القمي أشرت قبل قليل إلى هذه الطبعة من الطبعة نفسها، صفحة 208 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط المستقيم الإمام، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني غير الإمام، فتفرق بكم عن سبيله. الرواية بسند القمي عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إمامنا الباقر يقول نحن السبيل، فمن أبى فهذه السبل، هذه السبل كثيرة في الدنيا فقد كفر، فليذهب إلى هذه السبل، إلى هذه السبل المتنوعة والمتفرقة، لكن عاقبة أمره هي هذه فقد كفر. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الباقر يقول نحن السبيل، نحن السبيل، هذا هو سبيل الله، مثلما يقول عن الحسن البصري فليشرق الحسن البصري وليغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا من ها هنا، ويشير إلى صدره الشريف إمامنا الباقر صلوات الله عليه. نحن السبيل، فمن أبى أن يكون في هذا السبيل فهذه هي السبل، هذه السبل الكثيرة فقد كفر. مضامين الآيات والروايات واضحة وواضحة جدا، إذا ما ذهبنا إلى سورة الفرقان وإلى الآية 27 بعد البسملة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. في الآية التي قبلها وكان يوما على الكافرين عسيرا، إنه يوم القيامة العظيم، وكان يوما على الكافرين عسيرا، إنهم الذين كفروا ببيعة الغدير. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هناك الرسول وهناك سبيل مع الرسول، إنه علي، علي هذا هو السبيل. يا ويلتا، في الآية التي بعدها يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا الكلام ينطبق على أئمة سقيفة بني ساعدة، وينطبق أيضا على أئمة سقيفة بني طوسي. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء الأول للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي رحمة الله عليه، الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، في الصفحة 73 بعد 300، إنه الحديث الخامس بسنده عن محمد بن خالد عن حماد عن حريز عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه قال قوله عز وجل يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني علي بن أبي طالب، هذا هو السبيل. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. اليوم أكملت لكم دينكم وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كل القرآن يتحدث عن هذا السبيل ويخبرنا في ظواهره وبواطنه عن هذه الحقيقة. هكذا يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه قوله عز وجل يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني علي بن أبي طالب. والكلام هو هو، نقله لنا أبو حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر، أقرأ الحديث السادس في الآية نفسها يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. إمامنا الباقر يقول يعني علي بن أبي طالب. هذا هو سبيل النجاة. فحينما تأمرنا سورة النحل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، علينا أن نشخص سبيل ربنا أولا، ما جاء في سورة الحجر في الآية 75 بعد البسملة والتي بعدها: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسمون هم الذين يعرفون حقائق الناس وحقائق الأشياء، يعرفون مصائر الناس ومصائر الأشياء، إلى أي شيء ستنتهي. هؤلاء هم المتوسمون، وهذا الوصف من أوصافهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أتحدث عن محمد وآل محمد. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. وإنها إن لتأكيد وتشديد المطلب. وبعد ذلك جاءت لام التوكيد، وبعد اللام جاءت الباء أيضا، وكل هذا التركيب يحدثنا عن تأكيد، عن تشديد، عن حقيقة قطعية ثابتة. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الكبر رداء الله، فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه. يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه، وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. أقرأ عليكم من الكهف الشريف من الجزء الأول، إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران في صفحة 44 بعد 200. إنه الحديث الأول بسنده عن ابن أبي عمير قال أخبرني أسباط بياع الزطي. الزطي نوع من الثياب الهندية، فأسباط هذا كان معروفا بهذا الوصف، كان بائعا يبيع الثياب الهندية الزطية. أخبرني أسباط بياع الزطي قال كنت عند أبي عبد الله عند الإمام الصادق صلوات الله عليه، فسأله رجل عن قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، فماذا قال إمامنا الصادق؟ نحن المتوسمون والسبيل فينا مقيم، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، نحن المتوسمون والسبيل فينا مقيم. الحديث الرابع من الباب نفسه، من الصفحة نفسها، بسنده بسند الكليني عن عبد الله بن سليمان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فقال هم الأئمة، المتوسمون هم الأئمة، وإنها لبسبيل مقيم، قال لا يخرج منا أبدا، هذا السبيل سبيل مقيم في فنائنا، وإنها لبسبيل مقيم، قال لا يخرج منا أبدا. هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف أين الحسن أين الحسين، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين، صالح بعد صالح وصادق بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل، هذا هو السبيل الواضح، وهذا هو المعلم اللائح، وهذا هو الحق الناصح. أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين، صالح بعد صالح وصادق بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل. في زيارة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، هكذا نسلم على إمام زماننا، السلام عليك يا باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، السلام عليك يا سبيل الله الذي من سلك غيره هلك. هذه الزبدة والخلاصة وخلاصة الخلاصة. السلام عليك يا سبيل الله الذي من سلك غيره هلك. صار واضحا وواضحا جدا. قد يقول أحدكم كان يمكن من البداية أن أقرأ هذه العبارة من الزيارة الشريفة، كيف تتحقق المعاني العقائدية في العقول وفي القلوب؟ كيف تتركز المضامين ما لم نرسخها بنصوص الآيات ونصوص الأحاديث والروايات وبما جاء في الأدعية والزيارات؟ هذا هو منهجهم، وهكذا يريدون منا، وهذا هو السبب في هذه الكثرة المتكاثرة من النصوص، وهذا هو السر الذي يشيرون إليه حينما يتحدثون في ميزان معرفة الشيعة عندهم. اعرفوا منازل الرجال عندنا، اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. لأن الموسوعية والاتساع في الاطلاع وفي فهم نصوصهم القرآنية ونصوصهم الحديثية وما جاء في أدعيتهم ومناجياتهم وزياراتهم، هذا الاتساع وهذا الاطلاع هو الذي يركز الحقائق العقائدية في العقول والقلوب، وهذا هو المطلوب. الزبدة إذن هنا في زيارة صاحب الأمر في هذه الجملة وهذه العبارة المقتضبة، السلام عليك يا سبيل الله الذي من سلك غيره هلك. نذهب إلى فاصل. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لعلي بن يقطين الذي كان وزيرا للعباسيين، كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الأخوان. إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول كلما أحدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعدون. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول تعجب الجاهل من العاقل أكثر من تعجب العاقل من الجاهل. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول يعرف شدة الجور من حكم به عليه. صار واضحا لدينا معنى السبيل الذي ندعو أنفسنا أولا إليه وندعو غيرنا إليه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالسبيل صار واضحا، إنه إمام زماننا، هذا هو سبيل ربنا. فإذا كان هناك من دعوة، إذا كان هناك من إعلام أو تعليم أو بيان، لابد أن يكون بهذا الاتجاه. أنا أسألكم، الحوزة الطوسية ما هو برنامجها في هذا الاتجاه؟ وإن كان لها من شيء، فهو مغموس في الفكر الناصبي القذر. وتحوطه الشبهات، وفي جوفه الأخطاء والأغلاط والخطايا، كتبهم دالة على ذلك، فضائياتهم شاهدة ببرامجها واتجاهاتها الفكرية، خطباؤهم الحمير على المنابر، كل هذا يشير إلى هذه الحقيقة. التوجه إذن في الدعوة والدعاء إلى سبيل ربنا، ادعو إلى سبيل ربك بأي شيء، بالحكمة والموعظة الحسنة. ما هي هذه الحكمة التي تتحدث عنها الآية؟ إنها حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله التي جاء ذكرها في سورة الجمعة في الآية الثانية بعد البسملة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا هو الذي يفعله محمد صلى الله عليه وآله، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه حكمة رسول الله. فسيد الأنبياء كان مدينة الحكمة، وأعتقد أنكم تعرفون بابها. محمد مدينة العلم، محمد مدينة الحكمة، وبابها علي. إنها أجمل الأسماء وأحب الأسماء إلى قلوبنا، محمد علي، علي محمد صلى الله عليهما وآلهما. في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، الطبعة طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة 468، حديث مفصل أذهب إلى موطن الحاجة منه. هناك أعرابي يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن قال رسول الله: أين علي بن أبي طالب؟ فدعي بعلي. هناك من ذهب إلى أمير المؤمنين وأخبره من أن رسول الله يسأل عنك، فقال رسول الله: أين علي بن أبي طالب؟ فدعي بعلي فجاء حتى قرب من رسول الله، حتى قرب من رسول الله في مجلسه، صار ملاصقا لرسول الله. فقال الأعرابي: يا محمد، وما تصنع بهذا في محاورتي إياك؟ كان يناقش النبي. الحديث طويل كما قلت لكم، وأنا أريد أن أذهب إلى موطن الحاجة منه فقط. فقال الأعرابي: يا محمد، وما تصنع بهذا، يشير إلى أمير المؤمنين، وما تصنع بهذا في محاورتي إياك؟ قال: يا أعرابي، سألت البيان، أنت الذي سألت تريد البيان، سألت البيان، وهذا البيان الشافي وصاحب العلم الكافي. أنا مدينة الحكمة وهذا بابها، فمن أراد الحكمة والعلم فليأتي الباب. نحن هكذا نقرأ في الآية من سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سبيل ربنا إمام زماننا، وأما الحكمة فإنها حكمته، حكمة إمام زماننا، حكمة علي، حكمة القائم من آل محمد، حكمة محمد هي حكمة علي، وحكمة علي هي حكمة محمد صلى الله عليهما وآلهما، وحكمة محمد وعلي هي حكمة قائمهم، هي حكمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. يا أعرابي، سألت البيان، وهذا البيان الشافي، علي وصاحب العلم الكافي، أنا مدينة الحكمة وهذا بابها، فمن أراد الحكمة والعلم فليأتي الباب. إنها بيعة الغدير، بيعة الغدير التي نقضها مراجع سقيفة بني طوسي في سورة البقرة في الآية 69 بعد 200، بعد البسملة، يؤتي الحكمة من يشاء. إنه سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها والله واسع عليم، والله واسع عليم، تأتي الآية 69 بعد 200 بعد البسملة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ألباب وحكمة وعطاء من الله، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ماذا نقرأ في الكافي، في الجزء الأول من الكافي، من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 200 بعد؟ إنه الحديث 11 بسنده، بسند الكليني، عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. وطاعة الله جزء من أجزاء معرفة الإمام، فليس هناك من انفكاك بين طاعة الله وطاعة المعصوم. وهذا المعنى لا يتحقق إلا بمعرفة الإمام. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، إمامنا الصادق يقول عن هذه الحكمة من أنها طاعة الله ومعرفة الإمام. فالآية هكذا توجهنا أتحدث عن آية سورة النحل، وهي الآية 125 بعد 100 بعد البسملة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. السبيل إمام زماننا، والحكمة معرفته، الموعظة الحسنة. ما هي هذه الموعظة الحسنة؟ إذا ذهبنا إلى سورة سبأ وإلى الآية 146 بعد البسملة: قل إنما أعظكم بواحدة. هناك موعظة واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه التفاصيل تأتي في حاشية مضمون هذه الموعظة الواحدة. إنها موعظة واحدة، موعظة يتيمة، لا تشابهها موعظة. قل إنما أعظكم بواحدة. ماذا نقرأ في الكافي الشريف؟ إنها الطبعة نفسها، صفحة 400 76 إنه الحديث 41 بسند الكليني عن أبي حمزة الثمالي. يقول أبو حمزة: سألت أبا جعفر صلوات الله عليه، إنه باقر العلوم، سألت أبا جعفر عن قول الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، قل إنما أعظكم بواحدة، فقال إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما أعظكم بولاية علي، هي الواحدة التي قال الله تبارك وتعالى: إنما أعظكم بواحدة. المضمون هو جاء مذكورا في تفسير القمي، من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 554، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر في قوله: إنما أعظكم بواحدة، فقال الإمام صلوات الله عليه: إنما أعظكم بولاية علي، هي الواحدة التي قال الله. هذه حقيقة واحدة أشار إليها القرآن في سورة الكهف، في الآية 44 بعد البسملة: هنالك الولاية لله الحق. وبحسب تفسيرهم في الكهف الشريف وغيره، إنها ولاية علي صلوات الله عليه. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبى. قل إنما أعظكم بواحدة، هذه الواحدة هي هذه الولاية التي لا يوجد غيرها. هنالك في عالم الحقيقة، في باطن الوجود، في يوم القيامة، في كل مقام من مقامات الغيب والشهادة، هنالك الولاية لله الحق، وخير ثوابا وخير عقبا، هي هذه الواحدة. قل إنما أعظكم بواحدة، التي تحدثت عنها سورة النمل في الآية 89 بعد البسملة: من جاء بالحسنة إنها حسنة معهودة. ما قالت الآية من جاء بحسنة، من جاء بالحسنة، هذه الحسنة هي الواحدة، وهي الولاية التي هي هنالك الولاية في كل صقع من أصقاع التكوين، في كل طبقة من طبقات الوجود، في كل مقام من مقامات عوالم الشهادة وعوالم الغيب، في كل ركن من أركان الملأ الأعلى، وفي كل ركن من أركان الملأ الأسفل، في عالم النور وما بعد النور، هنالك الولاية العلوية، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. المضامين واضحة وواضحة جدا، والبيانات صريحة، هذا هو الذي نقرأه في الآية الثامنة بعد العاشرة، بعد البسملة، من سورة الزمر: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن القول ولاية علي وآل علي، هذا هو أحسن القول. في الآية التي قبلها: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، طهروا أنفسهم من ضلال سقيفة بني ساعدة ومن ضلال سقيفة بني طوس. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، إلى سبيله، لهم البشرى فبشر عبادي، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه هي الموعظة الحسنة. إننا نحاصر بمعارفهم في جميع الاتجاهات، هذا هو الدور الذي تقوم به قناة القمر. قناة القمر لا تدعو الجميع إلى سبيل الله، تدعو الذين يريدون الوصول إلى سبيل الله، هذا هو منهجنا وهذا هو برنامجنا. من هنا تعرفون ضلال أولئك الذين يقتلون أنفسهم ليل نهار صباح مساء لأجل أن يناقشوا الوهابيين وأمثالهم، وهم هم أنفسهم لا يدركون شيئا من هذه المعارف ومن هذه الحقائق، هم لم يدركوا عقائدهم الصحيحة وقد قتلوا أنفسهم لأجل أن يناقشوا الوهابيين، وهذا هو الضلال بعينه، هذه السفاهة في أوضح صورها، وهذه هي التفاهة التي تنتجها لنا وتسوقها لنا حوزة الطوسيين، إنها حوزة السفهاء، إنها حوزة الحمقى والأغبياء، الذهب المصفى بين أيديهم يتركونه ويذهبون إلى المزابل وإلى كل مخرأة بعيدة عنهم كي يأكلوا منها، وبعد ذلك يقومون بإطعام الشيعة منها. هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف، وإلى يومنا هذا يبحث مراجعنا عن كل مخرأة في أي مكان كي يستوردوا لنا الخراء من هناك، لأجل أن يملأوا عقولنا بخرائهم هذا المستورد. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا القول الذي هو أحسن القول، ما جاء مذكورا في سورة إبراهيم في الآية 27 بعد البسملة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو أحسن القول. هذه المصطلحات تلتقي في مضمون واحد. سبيل الله، الحكمة المحمدية، الموعظة الحسنة، العظة الواحدة، الحسنة التي هي الحسنة الأصل، كل هذه المضامين أحسن القول، القول الثابت، إنها ولاية الحجة بن الحسن، إنها عقائد الغديرين. أتحدث عن الغدير العلوي الأول وعن الغدير المهدوي الثاني. سورة طه وما جاء في الآية 82 بعد البسملة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هكذا نقرأ في الزيارة الغديرية ونحن في أجواء الغدير الثاني. مضامين الغدير الأول هي بعينها مضامين الغدير الثاني على المستوى المعرفي وعلى المستوى العقائدي التفصيلي. الغدير الثاني هو الغدير الأول، والغدير الأول هو الغدير الثاني. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ومن الزيارة الغديرية الشريفة التي جاءتنا مروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. هكذا نخاطب أمير المؤمنين ونحن في مشهده الشريف أثناء زيارته، نقول له: وأنه القائل وأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو القائل الذي قال لك يا أمير الأمراء، وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق، ما آمن بي من كفر بك يا أمير الأمراء، فأنت الإيمان كله وأنت الحق كله وأنت الإسلام كله وأنت الدين كله وأنت العقيدة كلها يا أصل ديننا يا أصل الأصول. هذا مضمون بيعة الغدير، هو في الغدير الأول وهو في الغدير الثاني، وأنه القائل لك يا أمير المؤمنين رسول الله، وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق ما أهمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك يا أمير المؤمنين، وقد ضل من صد عنك، أحبار ورهبان سقيفة بني طهس يأكلون أموال الشيعة بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يصدرون الفتاوى في أن ذكر علي يبطل الصلاة، ويل لهم وويل لصلاته، ذكر علي يبطل الصلاة. وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي إلى الله ولا إلي، من لا يهتدي بك، الهداية بك يا أمير الأمراء، ولم يهتدي إلى الله ولا إلي، رسول الله يقول من لا يهتدي بك يا علي، وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك. هذا هو القرآن، هو الذي يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. هذا لا يكفي أن يتوب، قطعا التائب كان مؤمنا ولا زال مؤمنا، وإني لغفار لمن تاب وآمن، هذا ارتقاء في الإيمان، هذا إيمان بعد التوبة، قطعا قبل التوبة كان التائب مؤمنا وإلا كيف تاب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، كل هذا لا يعني شيئا. ثم اهتدى، ثم اهتدى إليك يا علي، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى إلى ولايتك يا أمير الأمراء، صلوات عليك، صلوات وتحيات على فنائك الأقدس يا أمير المؤمنين. نذهب إلى فاصل.
عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين،
قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس قال موت ذريع، ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
هذا هو الذي قصدته بتيار فكري عقائدي مجتمعي ممهد لظهور إمام زماننا يسبح في هذه الأجواء. نحن لا شأن لنا بالوهابيين أن نناقشهم، ولا شأن لنا بالطوسيين أن نناقشهم. وإذا ما وجدتموني أتحدث عن الطوسيين لأجلكم، لأجل أن تعرفوا حقيقتهم، وإلا فإني لا أبالي بهم. هذا الكلام الذي أحدثكم به عن الطوسيين أنا لا أنتفع منه، بل يسبب لي الكثير من المشاكل، ومزاجي لا ينسجم معه، لكنني مضطر لذلك لأجل أن أضع النقاط على الحروف بين أيديكم. الأجواء التي يصنع فيها تيار عقائدي مهدوي لابد أن يسبح في هذه المضامين، هذه ملامحه. سبيل ربنا إمام زماننا هو هذا الذي ندعو إليه، وحينما ندعو إليه إننا ندعو أحبابه إليه. فمادة دعوتنا من فيضه، من لطفه، من حكمته، إنها معارفه، معارف قرآنهم، معارف حديثهم، معارف أدعيتهم وزياراتهم. صار واضحا لديكم معنى سبيل الله، معنى سبيل ربنا، ومعنى الحكمة، ومعنى الموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. القرآن يقول لنا حتى لو جادلتم، جادلتم الذين يختلفون معكم عقائديا فجادلوهم بهذه الطريقة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ما المراد من أن نجادلهم بالتي هي أحسن؟ هل الحديث هنا عن الأخلاق والآداب مثلا؟ أبدا. وجادلهم بالتي هي أحسن، جادلهم بمعارف أهل البيت، جادلهم بالقرآن. القرآن عنوان من عناوين معارف أهل البيت. هكذا نقرأ في الكهف الشريف، هذا هو الجزء الخامس من الكهف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة. هذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 13 في الباب الرابع الحديث الأول بسنده عن أبي عمرو الزبيري عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل، يبدأ الحديث بسؤال أبي عمرو الزبيري للإمام الصادق صلوات الله عليه: أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله، أهو لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم به إلا من كان منهم، أم هو مباح لكل من وحد الله عز وجل وآمن برسوله؟ إلى آخر كلامه. الكلام طويل. الإمام الصادق يفصل له في الجواب، ومن جملة ما ذكر ذكر الآية التي نحن نتحدث عنها، إنها الآية 25 بعد 100 بعد البسملة من سورة النحل. فقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ماذا قال إمامنا الصادق؟ يعني بالقرآن. جادلهم بالتي هي أحسن يعني بالقرآن. والإمام ذكر القرآن هنا لا على سبيل الحصر بهذا العنوان، وإنما القرآن هو العنوان الأول المتميز في معارف العترة الطاهرة. جادلهم بالقرآن. هناك رواية مبسوطة لا أجد مجالا لقراءتها، أرشدكم إليها، يمكنكم أن تعودوا إليها، في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه بحسب هذه الطبعة، إنها طبعة ذوي القربة قم المقدسة، صفحة 501 رقم الحديث 322. يستمر الحديث من صفحة 501 إلى صفحة 504. الحديث طويل لا أجد مجالا لقراءته، كان في نيتي أن أقرأ بعضا منه، لكنه حتى لو قرأت بعضا منه فهو بحاجة إلى شرح وبيان. بإمكانكم أن تعودوا إلى قراءة هذا الحديث كي تجدوا مثالا ومصداقا. للجدال بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، بالعودة إلى القرآن وأساليبه. حينما نتحدث عن الجدال
فليس المراد من الجدال أن يكون في مجلس بين اثنين أو بين مجموعتين. الجدال قد يكون عبر التلفزيون، أن أتحدث عن الحقائق وأن أثبتها وأن أبطل باطل الآخرين، هم أحرار بإمكانهم أن يردوا على كلامي. ليس بالضرورة أن يكون الجدال بين طرفين في مكان واحد، فإن القرآن يجادل الجميع من دون أن يكون الله سبحانه وتعالى قد اجتمع بشخص من هؤلاء الذين جادلهم في قرآنه. الجدال قد يكون عبر الإعلام وقد يكون عبر التعليم. هناك جدال مباشر بين الأشخاص وبين المجموعات، وهناك جدال أيضا يتناسب طرحه وعرضه بحسب الجهة الطارحة. فتارة الذي يطرح الجدال في مقام التعليم وهذا له أسلوبه، وتارة الذي يطرح الجدال في مقام الإعلام، مرة في مقام الإيجاز وأخرى في مقام التطويل والإسهاب، وهكذا كما يقولون لكل مقام مقال. حينما تتباين المقامات تتباين المقالات. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا المضمون من أن الجدال يكون بالقرآن جاء مذكورا أيضا في تفسير القمي من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 367 عند الآية وجادلهم بالتي هي أحسن، قال بالقرآن. والقرآن كما ذكرت لكم فهو مصداق أعلى لمعارف العترة الطاهرة، معارفهم في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، معارفهم في أحاديثهم ورواياتهم المفهمة بقواعد تفهيمهم، معارفهم في أدعيتهم وهي كثيرة، في زياراتهم وهي وفيرة ووفيرة جدا، التي نتعامل معها في فهمها وإدراك أسرارها وفقا لمعاريض كلامهم وانسجاما مع لحن قولهم وحديثهم صلوات الله عليهم. وجادلهم بالتي هي أحسن، جادلهم بمعارفنا، والأمر راجع إليهم، يريدون أن يقبلوا يريدون أن لا يقبلوا. لا أخفيكم سرا، فإن كثيرين من السنة يتابعون برامجي، تأتيني الرسائل منهم في بعض الأحيان وتصلني الأخبار عنهم في أحيان أخرى، ويجدون إنصافا في طرحي، مثلما أنتقد سقيفة بني ساعدة فإنني أنتقد سقيفة بني طوسي، وأعرض الحقائق من مصادرها ومن كتبها. فإذا تحدثت عن سقيفة بني ساعدة فإنني أحدث من كتبهم الأصلية ولا أنقل عن الذين يخالفونه. وحينما أتحدث عن سقيفة بني طوس إنني أنقل عن كتبهم ولا أنقل عن الذين يخالفونه. أعرض الحقائق واضحة من الكتاب الكريم ومن أحاديث العترة معتمدا على بلاغة العرب وفصاحة كلامهم وعلى سلاسة الأدب العربي، وأعتقد أن الحقائق هذه واضحة بين أيديكم. وكما أقول دائما وعلى عينك يا تاجر. نذهب إلى فاصل.
عن بكر ابن محمد الأزدي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة.
في نهج البلاغة الشريف الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 61 بعد 200 من كلامه من كلام أمير المؤمنين المرقم بالرقم 33 بعد 200 ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان. بضعة يعني قطعة يعني جزءا من الإنسان. ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان فلا يسعده القول إذا امتنع. كيف يمتنع القول حينما يتعطل الفكر وحينما تكون الخزانة اللغوية قاصرة فإن القول سيمتنع. هناك عيان، هناك عي في البيان وهناك عي في الفكر، وعي البيان يتفرع عن عي الفكر. وهذا هو الذي نلاحظه في الطوسيين. مراجع الطوسيين يعانون من عي في البيان سببه عي في الفكر. أنا لا أتحدث عن أناس ينتمون إلى قوميات مختلفة ما هي بعربية. أصحاب الأئمة ما كانوا عربا لكنهم كانوا على فصاحة عالية وبلاغة عجيبة، ولهذا حفظت لنا النصوص، حفظت لنا نصوص الأدعية والزيارات ببلاغتها وجمالها الأدبي، لأن الذين نقلوها كانوا على فصاحة وبلاغة عالية، وأكثر أصحاب الأئمة ما كانوا عربا. أنا لا أتحدث عن قوميات أو جنسيات، أنا أتحدث عن علم ومعرفة وثقافة وعن توفيق من إمام زماننا. فإن من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا هو منطق العترة الطاهرة. أئمتنا وضعوا لنا منظومة دينية متكاملة. قرأت عليكم يوم أمس ومن نهج البلاغة نفسه من أن صاحب الأمر يسقي أولياءه المخلصين كؤوس الحكمة صباحا ومساء، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. كؤوس الحكمة تصل إليهم صباحا ومساء، فمثلما تصل إليهم كؤوس الحكمة صباحا ومساء يصل إليهم مدد البيان ومدد الفصاحة والبلاغة مع كؤوس الحكمة تلك. هذه منظومة ترتبط بعالم الغيب والشهادة، أسسها إمام زماننا. لماذا ليس لمراجع النجف من نصيب فيها؟ لأنهم لا علاقة لهم بإمام زمانهم. هؤلاء كذابون حينما يقولون نحن نواب صاحب الزمان، لو كانوا نوابا لصاحب الزمان حقيقة لسقاهم بكؤوس حكمته صباحا ومساء. وحينما يسقون بكؤوس الحكمة فإن ينابيعها ستتفجر من قلوبهم على ألسنتهم. كيف تتفجر؟ تتفجر بيانا وأدبا ولغة وشعرا ونثرا وفصاحة وبلاغة، هكذا تتفجر. مو يجيني واحد أخرس صاموط لاموط مثل السيستاني، لو يطلع لي واحد يمثلت مثل إسحاق الفياض ومثل بشير النجفي وأمثال هؤلاء. هؤلاء لو كانوا على صلة بإمام زمانهم لسقاهم كؤوس الحكمة صباحا ومساء، ولفجر ينابيع المعرفة في قلوبهم وأخرجها على ألسنتهم. هذا أدل دليل على أنهم لا علاقة لهم بإمام زمانهم. هؤلاء مجموعة من الكذابين والدجالين الأغبياء. ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان فلا يسعده القول إذا امتنع. يمتنع القول حينما يمتنع الفكر، ولا يمهله النطق إذا اتسع. أما إذا اتسع الفكر، اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، إنها الموسوعية. ولا يمهله النطق إذا اتسع، فإن المعارف تتسابق في الذهن حينئذ، وإن الحكمة تجري على اللسان ولا يستطيع اللسان أن يوقفها. ولا يمهله النطق إذا اتسع، إنما يتسع النطق حينما تتسع الحكمة. حينما تتسع الحكمة في العقول والقلوب فإن النطق سينفجر انفجارا على اللسان. هذا هو الذي يشير إليه سيد الأوصياء. ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان فلا يسعده القول إذا امتنع. لا يستطيع أن يفعل اللسان شيئا إذا امتنع القول، وامتناع القول لن يكون نافعا للسان، فلا يستطيع اللسان أن يفعل شيئا ولا يمهله النطق إذا اتسع. أما إذا تفجر طوفان الحكمة وتواصل بيان المعرفة من العقول والقلوب، فإن اللسان الذي هو بضعة من الإنسان لن يستطيع أن يوقف هذا الطوفان. ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، فلا يسعده القول إذا امتنع، ولا يمهله النطق إذا اتسع. وإن يتحدث عن محمد وآل محمد، وإن لأمراء الكلام، وإن لأمراء الكلام، وفينا تنشبت عروقه، جذوره وأصوله تنشبت. ذهبت بعيدا فينا، وفينا تنشبت عروقه، وعلينا تهدلت غصونه، تدلت علينا غصون أشجار البيان. هؤلاء هم محمد وآل محمد، نوابهم لابد أن يتصفوا بنزر يسير من هذا. ما الذي تلمسونه في نوابهم في هذه المؤسسة الفاشلة في الحوزة الطوسية المعتوهة؟ هناك عي واضح على المنابر وفي الكتب وفي الفضائيات، هناك عي في البيان، هناك عي في الفكر، وهناك عي في العقيدة السليمة. العقائد التي يطرحونها عقائد ضالة، التفسير الذي يطرحونه تفسير ضال، الفتاوى التي يطرحونها فتاوى ضالة. هناك عي في الفتوى، وعي في التفسير، وعي في العقيدة، وعي في الثقافة، وعي في الفكر، وعي في عربيتهم، وعي في البيان والخطابة. هذا أمر واضح في كل أرجاء الحوزة الطوسية، من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، ومن أبرز خطبائهم الحمير إلى أصغر خطبائهم الحمير. هؤلاء هم محمد وآل محمد. فماذا ظهر في هؤلاء الذين يقولون نحن نواب له، نحن نلمس الشيء المعاكس بالكامل، الشيء المضاد بالكامل؟ وهذا دليل واضح على كذب هؤلاء الذين يدعون أنهم يمثلون محمدا وآل محمد. ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، فلا يسعده القول إذا امتنع، ولا يمهله النطق إذا اتسع. وإنا لأمراء الكلام، وفينا تنشبت عروقه، وعلينا تهدلت غصونه. كلمة معروفة منقولة في الكتب القديمة عن أمير المؤمنين، نقلها الأدباء والمؤرخون وغيرهم: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة. صورة ممثلة يعني صنما، يعني جمادا، يعني شيئا منحوتا، يعني أن الإنسان هذا لا قيمة له. ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة لا قيمة لها، أو صورة ممثلة، إنه جماد، إنه صنم، إنه حجر. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله. المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه، وحينما وقف على قبر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره. هذا هو الإعلام والتعليم الذي دائما أحدثكم عنه وأدعوكم إليه، أدعوكم إلى الاستفادة من الإعلام والتعليم، وأدعوكم إلى ممارسة ذلك إن كنتم قادرين على ذلك. إن لم تكونوا قادرين على ذلك فانتفعوا مما يطرح في الإعلام السليم وفي التعليم السليم. هذه الآية في أجواء الإعلام والتعليم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، لا شأن لنا بالنتائج، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الذي يجب علينا أن نؤدي تكليفنا، وهذا هو الذي تسمعونه دائما مني، لا أبالي بمن يوافقني أو بمن يخالفني. هذا هو المنهج الذي تعلمته من ثقافة الكتاب والعترة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، التي هي أحسن معارف العترة الطاهرة، مثل ما مر علينا في الكاف الشريف وكذلك في تفسير القمي: وجادلهم بالتي هي أحسن، جادلهم بالقرآن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا هو المضمون الذي أدعو إلى أن يكون التيار الفكري العقائدي المجتمعي في واقعنا الشيعي أن يكون في هذه الأجواء بحسب هذا المذاق وفي ضوء هذه الثقافة. بهذا ينتهي الجزء الثاني من رسالة قناة القمر إلى كل شيعي منتظر وإلى كل شيعية منتظرة ممن يتابعون برامج هذه القناة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.